قال الناظم رحمه الله:
واستلقي بالاستفراغ ما في المخرج، استبري بالسنت وذي النتر النجي. رجعتوا هذه الكلمه ديال فاستعيد؟ لا ما رجعتوهاش.
لا
رجعتيهاش؟ ما كايناش. ما كاين استعد بمعنى اعد. ما غادي نديروا هذا الشيء دابا. لا تلتفت وللمزيل فاستعيد.
لن اعد راه تعيد صحيح. لا تلتفت وللمزيل فاعد.
ودابا هذاك السن اللي خصنا نعرفوا واش كاين في الاصول ما كايناش. نعم اعده يعده هذا هو الاصل، ولكن عندنا السن هنا يكون السن كاملين ياك. ويكون ندير هذاك همزه قطعين يخلوها على همزه القطع بلا ما يديروهاش همزه وصل لانها اصل مقطوعه. ويجيبوا فعل الامر من اعد هذا احسن، يكون البيت موزون. لا تلتفت وللمزيل فاعد. ديروا هكاك يكون هذا الشيء غير من خطا النسخ. شو هاد نسخها وزاد ليها السن، أن هذاك السن إذا زدتها ما يعيش المعنى ديالو فاسد. دابا اللي كاين مشكل هو أن البيت موزون، فاستعيد راه موزون، هذا مما يدل على أنها راه ربما تكون الكلام ديالو المصنف. خلاصة قولي أن هذاك البيت سيتقلب صافي. لا تلتفت وللمزيل فأعد، صافي هادشي لك لا قل ولا أكثر. أعد يعد إعدادا بمعنى هيأ.
وعدة
عدة بمعنى حسوب. لا ماشي لا هي عدة هذا عدة رباعي. أما عدة يعد فهو من باب فهو معنى وحسب يحسب من العد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: واستلقي باستفراغ ما في المخرج. هذه هذا بيان الهيئة التي يقع بها قضاء الحاجة. هذه هي بيان الهيئة التي يكون عليها قضاء الحاجة. واستلقي كلمة استلقي يعني اطلب النقاء. اطلب النقاء وهي في واقع الامر صحيحة لان التن والسن للطلب. استلقي اطلب النقاء باستفراغ ما في المخرج. والمعروف الكلمة هو الاستبراء، هي الكلمة المستعملة. وان كان كلمة استبراء تعم الصورتين قبول وغيره، صورة القبول وغيره. ووجب استبراء مصور ومفسر باستفراغ ما في المخرج. استفراغ إفراغ بزيادة. استفراغ قد تكون استفراغ هنا السين والتاء زائدتين، قد تكون للتأكيد والتقوية. هذه كلمة استفراغ السين والتاء في استفراغ اختلفوا في معناهما، هل هو الطلب أو الزيادة؟ الحكم ديالهما هو الطلب ولا الزيادة؟ والظاهر أنهما للطلب وهو صحيح، لأن الاستفراغ هو طلب الإفراغ وإخراج أخبتيه من البول والغائب. مع سلت ذكر هذه كيفية، هذه الكيفية التي يؤتى بها وهي منقولة في الآثار، كما أنها تؤخذ من أدلة أخرى خارجية. ومن هذه الأدلة حفظ الجسم مما يهلكه، حفظ الجسم مما يهلكه، فإن الشد على الأعضاء يؤدي إلى إيقاع المرض بها. وربما كان الجذب الشديد والتصرف العنيف مع في هذه الحالة يؤدي إلى بعض الأمراض ومنها انجذاب العروق، وهذا مفسر في كتب الفقه فلا نطيل به. إذن فالكيفية معروفة هو أن تكون برفق مع استخراج الأخبتين. والحالة هنا تختلف، أن الناس فيهم الرقيق فيهم الغليظ فيهم يدلوك بكثيرة بزاف المسائل هذه الآن ديال هذا العصر، فيها ما يتمكن به الإنسان من تحصيل الصورة المطلوبة شرعا في هذا الأمر بسهولة. وعلى أي حال المهم هو المطلوب هو يتي بهذه الصورة على تمامها والتخلص من النجاسة على أتم وجه وأكمله. والناس يختلفون فيما يحصلون به هذا الأمر، ويجب على كل امرئ أن يأتي بالحالة التي تناسبه. ولا يجوز بعد استفراغ ما في المخرج أن يتعدى الإنسان هذا الحد، لأن الجسم لا يتحمل ما هو فوق عادته وطاقته، وإن حمل ما لا يحتمل فإن ذاك ربما قد يترتب عنه بعض الضرر، وهذا ممنوع. والضرر كما يجب دفعه عن الأرواح والأموال وغير ذلك يجب دفعه عن الجسم كذلك. ثم قال: واستبري بالسلت. السلت هو له هيئة مخصوصة في الفقه، وهو أن يمر من الأصل إلى النهاية بطريقة خفيفة، ولهذا قال وجي النتر النجي. للنتر النجي أن هذا الشيء يجب أن ينتر، وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ثلاث مرات، ولذلك تصد مرات، ولكن تصد مرات هذا وإن كان ورد في الحديث فقد يكون هذا فقط في بعض الحالات، لأن المطلوب هو التنقية من النجاسة وإخراجها على تمام، وتنقيتها حتى يطمئن الإنسان إلا أنه لم يبقى في جسمه شيء في جسده، فالبلايس أنه لا يبقى فيه شيء من النجاسة على نقاء وطهارة. وحدد بعض الفقهاء بأن هذا يحصل بعد 40 خطوة للماشي، وهذا اختيار فقط ربما ثبته بحكم التجربة، ولكنه في واقع الأمر لا يدل دليل شرعي على أنه مضطرد في مجريات العادة. ماشي أن 40 خطوة كل من مشى 40 خطوة غادي تنقى من البول، أنه تقول خصك تمشي 40 خطوة ومع هذه الحالة التي يخرج بها النجسة مستمرا على ذلك، فإذا انقضت هذه 40 خطوة إنه يرجع بعد ذلك ويعتبر متطهرا. والظاهر أن هذه الأشياء باختلاف الناس وباختلاف أحوالهم ضعفا وصحة وباختلاف حتى الفصول، باختلاف الفصول، فبعض الفصول يكون في حالة البرد ماشي وحالة حالة الحرارة، فهذه الأمور مختلفة. خلاصة القول أن بالجملة أن على الإنسان أن يتطهر على وجه يحصل به الصورة المطلوبة في شرع شرعا، مع الالتزام بما به ينضبط الأمر هنا من غير ضرر، وهو ما تقدم ذكره من التخفيف في الجذب واحترام أعضاء الجسد. وليس وراء هذا الكلام كلام، وباقي الأمور تستخرج من الآثار، ما يؤصل لهذا يستخرج من الآثار. وأصل هذه المسألة من حيث طلب هذا المقياء هو أن الشرع كلفنا بأمر ولا بد أن ناتي به على تمام وعلى أكمل صورة. وبعد هذا انتقل إلى مسألة الاستجمار. الاستجمار هو استعمال الحجارة، والاستنجاء استعمال الماء والحجارة. هذا هو الفرق بين الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء عام والاستجمار خاص، هو الفرق بينهما. استنجاء استعمال الماء والحجارة وما في حكمها، والاستجمار الاقتصار على الحجارة وما في حكمها مما سيأتي ذكره. ويقع الاستجمار بطاهر، لابد أن يكون طاهرا، لأن العلة في الاستجمار معروفة وهو إزالة النجسة وتنقية البدن منها. فلو أتينا بشيء نجس لنستجمر به فنحن سنزيد النجسة نجسة ولسنا نزيلها، إذن فلا بد أن يكون ذلك الشيء طاهرا، لأنه هو الوسيلة التي يتحقق بها في الشرع هذا المطلب الشرعي. هذا طاهر هو الذي سيقع به هذا الأمر المطلوب. ولو أن استجمرنا بغيره فنحن لن نحقق ما طلبه الشارع، وكذلك أيضا سوف نلطخ البدن وسنزيد النجاسة نجاسة، وهذا كله معروف بأن الشرع لا قد نهى عنه في هذا الموضوع. بطاهر، هذا هو السبب الطاهر. السبب الطاهر اقتضته حقيقة أنه الآلة الصالحة لهذا الأمر. منقن، منقن أي مطهر مزيل للنجاسة رافع لها. لماذا شرطت هنا المنقي؟ لأنه هو الآلة الصالحة أيضا لهذا الغرض. فلو أنه لا ينقي فإنه لن يحصل إزالة النجاسة، فإن كان مما يلبد النجاسة فإنه يلصقها بالجسم، وإن كان ممن يمر عليه ولا يزيلها إذن فهو غير صالح وليس آلة تحصل المطلوب. فأنت لو طلب منك الشرع أمرا فقد طلب منك أن تأتي بوسائله هي، والإضافة هنا للاختصاص والصلاحية، أن تأتي بوسائله، والإضافة في أغلب الحالات التي ترد فيها في مثل هذه السياق قد تكون للاختصاص قوله تعالى وسعى لها سعيها أي سعى لها سعيها المخصوص المعين. إذن فإذا قال الشارع نقي هذا المكان قد طلب منك حدثا معروفا تدخله في الوجود، ولكن كيف تدخله في الوجود؟ لا يتأتى هذا الأمر إلا بوسائله، هذه الوسائل يجب أن تكون مما يوصل إلى كسب هذا الحدث وإلى تحصيله. فإذا أتينا بغير الملقي الذي لا ينقي فهو لا يمكن أن يكون محققا لهذا الأمر الشرعي، بل سيعتبر هذا عبثا. والملقي هنا غادي نشوفه بأنه راه فيه النظافة المعنوية والنظافة الحقيقية، وهي المقصودة أصلا هنا في هذه اللفظة. منقن غير قال أن يكون جمدا، مقصود بالجمد هنا اليابس ماشي الجمد بمعناه الذي تقدم أنه تقدم أن الجماد
الحي
غير الحي وغير منفصلين عن الحي هو الجماد. ذلك فسرنا في ذلك باب الطهارة، لا في باب الأعيان الطاهرة، الجماد غير جسم غير حي وغير منفصلين عن حي. والجماد هنا ماشي هو هذاك، ماشي هو هذاك الجماد هنا مقصود به اليابس، ولذلك فالتعبير باليابس هنا هو الأفضل، وتعبيره باليابس بالجماد هنا ليس هو عبارة السليمة المطلوبة اليابس. والمقصود باليابس أن يكون من نوع الأرض كحجر ومضار أي طوب، وهو ما حرق من الطين كالآزر، أو لا كخرق وقطن وصوف غير متصلين بحيوان وإلا كرها. ها هو التسجيل اليابس هنا. المقصود باليابس أن لا يكون مائعا، أن لا يكون ماشي مائعا، أن لا يكون رطبا بحيث لا يؤثر، بحيث لا يؤثر في التنقية، هذا هو المطلوب. كحجر تعريف ديال اليابس، ومضار وهو الطوب، الطوب راه كتعرفوه، الضرب بالطوب خير من الهروب، وهو ما حرق من الطين، هذا هو الطوب، ما حرق من الطين، ماشي الطوب ديال ماشي الطوب اللي كنقولوا حنا الطوب، هذاك الطوب اللي كنقولوا حنا الطوب، هو داك اللي كتخرجوا مثلا ملي كيحرثوا كيعشوا الطرف ديال الأرض، هذا هو الطوب، هذا ماشي الطوب، ما كيقصدوش هذاك، هذاك تسمى جزء من من من, من الطرف. الطوب هو ما حرق، شنو هو الطوب؟ وهو ما حرق من الطين، سكون محروق محروق، كالآزر، الأزر هي زور، الأزر، الأزر، عربية فصيحة، هذاك تسمى في اللغة المتداولة، اليزور، اليزور، باش كيزور كتقول لي؟ اليزور. بعد ما تيقول له الطوبة هنا الشمال
الطوبية،
شو ما كيقول له الطوبية ولا الطوبة ولا الشمال، حتى كيقول له حتى الطوب، حتى في نواحي ديال الوجدة. على كل حال المقصود هو أن هذا في الأزور. إذن فلا بد أن يكون يابسا، ولا بد أن يكون أسميته أن يكون يابسا كحجر ومضر، أو لا أو لا أو لا يابسا ولكن كخراق وقوط وصوف، ولكن يشترط في القطن والصوف أن يكون غير متصل بحيوان وإلا كره. علاش؟ لأن هذا فيه إهانة للحيوان، كتشد مثلا في شي نعجة ولا شي حاجة وكتديرها الاستبراء، هذه إهانة وهو لا يجوز، لأن الحيوان حقها في الإسلام، لها حقوقها أن لا تؤذى وأن لا تهان وأن لا تسب تشتم، هي كما كترجع واش كتسبها، وكان فيه النهي، فيه النهي عن سب الديك، وأنت تقول الحديث ضعيف، ضعيف والو، شنو قال لك ضعيف؟ نحن عن سب الديك فإنه يوقد للصلاة، إيه إسناد، ولكن في القواعد العامة راه صحيح، لأن سب الحيوان منهي عنه إلى آخره. إذا في الحيوان سواء كان ملكا لك أو ليس ملكا لك فهذا ممنوع أن تستنجي به، هل شيء خروف ولا شيء بقرة ولا اللي فيه، مهم كما كان الحيوان لا يجوز الاستنجاء به لأن له حرمة، هذا بهيمة. وإن كان ملكا لغيرك راه كيتزاد الأمر شدة، لأنه حينئذ فيه علتان، العلة الأولى أنه حيوان ولا بد أن يكرم لا يهان، الثاني أنه ملك لغيرك تعلق به حق الغير، وما تعلق به حق الغير لا يجوز التصرف فيه بما إلا بإذنه، وحتى لو كان فيه الإذن غادي نشوف الجهات الأخرى كما فيها شي مانع آخر طارئ من جهات أخرى. إذن هذا في اليابس، هذا هو المقصود بالجمد اليابس، لا نقد، النقد مقصود به الذهب والفضة وياقوت وجوهر نفيس، هؤلاء جميعا لا يجوز أن يقع بها الاستبراء. لماذا؟ لأن هذا فيه إفساد للمال، فيه إفساد للمال وفيه تضييع له وفيه إسراف وفيه أمور كثيرة. لا يهز الذهب ويبقى يستنجي به، أولا لا يحق له أن يستعمل الذهب إطلاقا، استعمال الذهب لينتفع به الرجل هذا أصلا راح حرام، دعك من ما ورد فيه التحريم، فإنه ورد الاستعمال، ورد الاستعمال إنه هو المقصود بتلك الأحكام على وجه الجملة. إذن فاستعمال الذهب والفضة بالإضافة إلى ما يرد فيه من النهي فيه صفات أخرى أوجبت التحريم، فيه الإسراف وفيه الإهانة وفيه تبذير وفيه في وجهات أخرى التي تؤدي إلى تحريم هذا الأمر. ولا يخفى أن هذا أن المحترم لا يحترم فقط من جهة الشرع، بل يحترم من جهة المنفعة. فالمحترم في الإسلام لا يحترم فقط لأن الله تعالى أعطاه الحرمة كما سيأتي في بعض الأفراد ذلك، ولكنه محترم أيضا من جهة قيام حياة الناس عليه وحاجتهم إليه وانتظام أمور معاشهم وفقا لمصلحته ومنفعته. هذا لا يجوز أن يتصرف في الإنسان بالإهانة ولا بالتضييع ولا بالإسراف ولا بما شابه ذلك. هذا واضح.
أنا
غير حنا قلنا كينا دابا المنفعة كينا الاحترام من جهة المنفعة البدنية ونظام الحياة ما يسمى بالعادات، وكين الاحترام أخر اللي تيجي من جهة المقدسات، احترم من جهة أنه مقدس في الإسلام كما سيأتي التمثيل له. والكل في واقع الأمر، وإن قلنا بأنه محترم من جهة المنفعة فهو أيضا محترم حتى من جهة الشرع، لأن الشرع قد أكد وجوب احترام هذه المنفعة، فصار فيه الجهتان كلاهما معتبرة، لأن كلما ثبت الشرع منفعته، كلما ثبت الشرع مصلحته فإنه له فيه حكم يوافق مجريات العادة، وهذا نحكم عليه من جهتين، من جهة العادة ومن جهة الشرع. نقد. ثم قال أو مطعوم، أي ما يوكل لآدمي من مطعوم لآدمي، ولو من أدوية وعقاقير، وعقاقير كالأدوية المركبة منها ومن غيرها، مركبة أدوية المركبة تسمى العقاقير في لغة الفقه، كحزنبالين، حزنبال وهو وينري بتشلحيت، وينري نوع من النبات يوكل في المجاعة، كيسميه الشلح وينري، أكلوه الناس في 1345 كان سيدا من وفاتي كثير منهم كما يقول المؤرخون، و 1345 كانت مجاعة خطيرة، و 1345 كانت مجاعة كبيرة في المغرب أتت على الأخضر واليابس وأبادت القرى والقبائل، خلقها في 1345 شيء بزاف، ومات فيها خلق كثير. ويقال بأن أغلب الذين تجد مدفونين في تلك الحفر المشتركة، تلك الخنادق المشتركة في هذه النواحي، قالوا بأنهم ماتوا في تلك السنة لأنه لا يوجد الطعام، الناس يأكلون هذه المادة ولا يوجد في البطن الطعام، وذلك يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي يؤدي للوفاة، يعني لأن الكرش خصو شوية ديال الطعام باش يحرك الكرش باش يخرج، إذا في غير هذاك الشيء بوحدو كيوقف يولي متلبد كيبغيش يمشي، خصو الطعام خصو الشعير ما كانش فيؤدي ذلك إلى هذا المرض فيموت الناس. المهم هذا حزنبال وما ضبطوه حزنبال في عقله هو رجل قصير، هو عنده بزاف ديال المعاني، ولكن المقصود به هو هذا النبات كيتسمى وينري. هذا أيضا لا يجوز أن يستبرأ به لأنه مطعوم للإنسان، ويلحق به أكناري، ويلحق به الجبوكلاري، هذاك الزهر ديال الأكناري حتى هو الناس كلاو في 45 أكلوه في 45، بل أكل الناس قشور ديال الأريان. عندي واحد الوصية كتبها فقيه في نواحي ديال الآية ودري في كتاب قديم يقول فيه عليك بالتبني والتبني والتبني والشعير والشعير والشعير، إياك أن تنسى هذه الوصية. مسكين وقيل سدوش دعوه وكيكتب الوصية ذيك الوصية. يوصي فيه بوجوب الادخار. وحكى القصة كلها بما الناس من الجوع كذا كذا وأكل الناس كذا وأكل الناس. وهذا الكتاب اللي فيه هذا كسميتو ما عرفتش شكون نداه. ماشي فقط الوصية، تكتب ما لقيتو. في هذاك ربما كنتو تعرفوا هذاك اللي في هذاك المنهج المنتخب. هذاك المنهج المنتخب شفتو هذاك اللي كنا كنصورو. ها ما شفتوش؟ لا لا ما صورتوش. كنا صورناه، دعتهم هذاك الكتاب القديم وصوروه ورجع ومشى ورجع. وقيل مشى ولم يرجع. ها؟ ماشي هذا شو نفهم؟ كاين جوج اللي كاينين، كاين هذاك ديال السي الغالي السعودية وكاين هذاك القديم، هذاك القديم كان واحد كتاب بحال فيه ابن عاصم البطور والو كان يبطرو البطور فيه هو يشتري ابن عاصم فيه المقنع فيه تسملات فيه هذاك الوصية في الأخ في اللول كل شيء مشى
ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
خلاصة القول أن هذا الحزن بير وأينري ومسؤول المسائل كلها التي توكل لا يجوز الاستبراء بها. وكذلك الملح، الملح كذلك أو كل هذه الأشياء لا يجوز أن تستعمل. إذن فهي فهذه الأشياء التي ذكرناها إذا تنبهت إليها تجد أن ما أخذ الحكم فيها إلا من جهة أنها غير صالحة، غير صالحة لتحقيق القصد الشرعي فاستعملها عبث، بل قد يزيد النجاسة في البدن. وإما من جهة أنه محترم لقيام مصالح الخلق ونظام الدنيا عليه كالنقد، أو مطعوم ويعلل بنفس الأمر فمأخذه من هناك، أو مؤذن، أو مؤذن الذي يلحق الضرر بالبدن كأن يستعمل الإنسان الزجاج، الزجاج المحدود الذي له حد، شي زجاج مثلا في شي بلاصة كتجرح هذا لا يجوز. وكذلك الحجر الذي اللي عنده ذاك التأثير في اللحم بحيث يحدث فيها جروحا هذا كله محرم، لأن البدن يجب أن لا يؤذى ويجب أن يحترم. الله عز وجل حرم إيذاء البدن وإلحاق الضرر به أو الجرح وما شابه ذلك، وهذا تأصيله يكون بحق البدن وما يستوجبه.
بالنسبة للمطعومات التي لها قشر، بالنسبة لقشرها يجوز الاستنجاء بها؟
لا يجوز، لا يجوز الاستنجاء بها، لا يجوز. كل ما هو طعام لا يجوز الاستنجاء به، سواء كان مما يطعم هو أو مما يأخذ من القشور، لأن هذه القشور الآن وهي وإن لم تكن مطعومة للإنسان فإنه مطعومة لغيره. وسيأتي الكلام على ذلك عندما نذكر الروت، نشوف الروت وغادي نهضر على هذه المسألة ديال المطعومات، لأن هناك المطعوم لآدميين، ولكن سيأتي الكلام على مطعوم البهائم هل هو أيضا محترم أو غير محترم، سيأتي الكلام على ذلك ولا سنبين ما أخذه إن شاء الله. قال هنا أو مؤذن بحد، يكون كيأذي بحده أو بأن يعلق فيه شيء مما تقطع به اللحم أو يجرح أو يلحق الضرر بالبدن كيفما كان. دابا الأمور ديال الضرر ديال البدن الآن يمكن أن تدخل فيها كل ما يضر البدن، الشيء دابا ديال الضرر ديال الصحة راه كثير بزاف بزاف. يستعمل بعض الأمور الآن ولا يعلم من ماذا ركبات ولا من ماذا صنعات ولا المادة اللي فيها ولا كذا، هذا الشيء دابا يتجي من الصين. كل ذاك الشيء أمراض، كل ذاك الشيء مضر، كاو فيها مواد كيماوية سامة، هذا الشيء دابا ديال الألعاب ديال الدراري بحال هاد الصندالات، هذا الشيء كيجي من الصين، كل شيء ذاك الشيء خطر. باش لقاو فيه شي ألعاب ديال الدراري لقاو فيها مواد سامة، الدراري دابا تيهز ذاك الشيء مسكين صغير ما تعرفش تيستعمل ذاك الشيء. ومن بعد ذلك جمعوا هذه الأشياء كلها من الأسواق وحذفوها، ولقوا الأدوية ديالهم، الأدوية ديالهم فيها مواد مضرة، لأن هذوك يجوز ومجوز، فلا يعرفون، لا يعرفون هذو ما يجوز ومجوز، كنت تبحث عنهم أين هم؟ راهم لهي، هذوك أشياء، هذو لا يعرفون المعلومات مش القيام، ماشي بحال الغرب، الغرب عنده ظهر هذوك القيام اللي سمعتهم الثورة الفرنسية، سمعوا ذاك القيام ديالهم، احترام حق الإنسان، حق المستهلك، حقه في الصحة، حقه في الحرية الشخصية، وكل ما عندهمش داك الشيء. هماش قتلوا البشر بيدوه، يبيعوا الأعضاء ديالو، يبيعوا الكلية ديالو، يبيعوا الكرش ديالو، يبيعوا البشر من نوع آخر، ما عندهمش قيم هما، ما عندهمش مرجعية، ما عندهمش مرجعية معينة يقولوا هذا القانون نحترموه ولا هذا المبدأ نحترموه، والو، جي عنده هو يدير لك اللي بغيتي، وكتب عليه السمية اللي بغيتي، زوير، شفار، كل شيء، وقضوا على هذو الآخرين هذو هذا بني الأصفر قضوا عليهم ضوا عليهم بزاف، حلقوهم في الاقتصاد، حلقوهم في كل شيء، هذا يجوز وما يجوز ومن كل حد من ينسلهم. فاقترب الواحد الحقه غير يكونوا معولين. نسأل الله تعالى يختمنا بالإيمان ديك علامة الساعة الله يحفظك خوف كل بلصة بحل منه. خلاصة القول أن هذه الأشياء التي تستعمل الإنسان يكون منها مثلا حذر، ماشي أي حاجة يمسح بها، أي حاجة يهزها، أي حاجة يأكلها، أي حاجة الناس مسخنا تأكلوا أي حاجة، ما بقاش البلاد ما بقاش الأكل الخضار البلاد ما بقى حتى حاجة. تالا الخضار ديال البلاد دابا راه ما عمرها بالسموم، علاش في دابا داك الماتيش هذا داكشي اللي كيديروا لها راه ما تاكلهاش، دابا شفتي داك السموم اللي كيديروا لها راه ما تاكلهاش داكشي، ما تاكلوش دابا الا شفت هذه الخضره اللي كتجي من الفول ما تاكلهاش. السموم عجب الانسان اللي بقى حي، عجب السم كيضربوا به الحشرات، حيت الحشرات حتى كطور، الحشرات كما كيقولوا هادو كطور معاك تقوى، حيت هذاك مثلا الا قتلتي هذا الصنف غايجي واحد الصنف ما غاديش يموتك بهذاك السم، تزيد ليه عاوتاني السم كثير، كيجي واحد اخر بعداك ملي كيجي واحد اخر كثار منه ما كيقتلوش هذاك السم الثاني، كيقتلك حتى السم الثالث، كتقتلو بهذاك حتى تجي واحد الرابع هو كاع ما كياخذ فيه والو، كتعطيه نيت السم وقريبا هذاك السم يقتل الانسان. دابا وصلت لواحد الدرجه اللي قدرت تقتل فيه الفيران وتقتل فيه سميتو داك السم خبيث. خلاصه القول ان هذه الاشياء التي تؤذي الابدان او تؤذي النفوس وما شابه ذلك محرمه أن تستعمل، ولا بد من ضبط هذا الموضوع لأن هذا العصر كثرت فيه كثرة الأشياء بحال شي باش كيما شي بدل الكواغ اللي كيحطوا في المراحل ديال داكشي، واش ملي كتعرف داكشي ماشي مصنوع ولا ماشي مصنوع ولا شي كاع اصلا كاع ماشي شي حاجة صالحة، إلا كاين الماء أحسن، إلا ما كاينش الماء شوف الإنسان شي حاجة شرعية، ما داكشي دابا داكشي مضر يكون فيه شي، هما دابا اللي كيعطيك ياكل يدير فيك اللي يبغى، اللي كيعطيك ما تاكل يدير فيك اللي يبغى، هادي يعطيك شي حاجه باش تسطع، يعطيك شي حاجه باش تندري ويش، وما فيه شك ان نصرك شفتو لنا شي حاجه فهاد الشيء، علاش؟ لان الغيره ما بقاش، هنا هي الغيره دابا غيره كاع ما بقاش، الغيره هي فطريه في الانسان، غيره فطره في الانسان، ولكن كياكل المسكه واللي كياكل المسكه كيشبه هادوك اللي الله تعالى كيقول فيهم قوم لوط، ولي كياكل المسكه شفتو في الحديث ويمضغون العيف في الطرقات، الحالة ديالهم هذيك هي دابا التحية، خلع شي واحد دابا عنده اللحية وبقى كياكل المسكة، شو ما عليك كيقول في الأسنان، ما الأسنان كينقيهم انت اش كدير المسكة اش كدير، سألوا الحمار سولوه قال لي لماذا لا تجدر، علاش ما كتك داكشي اللي كريت ما كتعجبكم، قال لهم إني أكره أنا مضغ الباطل ملا ما كاينش العكل قولي كذوب كلينا داكشي نعاودو ليه هي كذوب هذا اللي اكره انا مضاغ الباطل. خلاصة القول ان كل ما يلحق الضرر بالبدن فانه داخل في الممنوع، وما ذكرش هنا شي امور يجب ان نذكرها وهو المكتوب كل ما هو مكتوب فانه يحرم الاستجمار والاستبراء به، الاستجمار مستبراء من باب اولى، سواء كان مكتوبا بالعربية او غيرها، مهم يكون مكتوب، وإن كتب بلغة غير لغة العرب فإنه يحرم الاستجمار به والاستنجاء، هذا هو المرجح عند المتأخرين من المالكية، وإن كان المسألة فيها شيء من الاختلاف في مكتوب بغير العربية، وذلك لأن هذا المكتوب قد يكون فيه اسم من اسماء الله تعالى، وهب أنه لم يكن فيه أي اسم فإن الحروف محترمة، بذاتها، وهل يجوز هذا في كسحر مثلا ورقة ديال السحر؟ لا يجوز، ولو كان توراة والإنجيل مبدلا ما فيها، يعني كل ما يكتب فالأصل فيه أنه لا يستنجأ به ولا يستجمر لشرفها، والذي نصره متأخرون كما ذكرنا ومنهم الشيخ علي الأجهوري، وكذلك فتوى الناصر الدين اللقاني وغيره من علماء المتأخرين، هذا من المالكية المصريين المتأخرين، لأن النظر في الفقه في الفترة الأخيرة اقتصر على مصر فيها مجموعة من النضار في الفقه وبعض المرجحين، ومنهم علي الأزهر من المتأخرين، ومنهم ناصر الدين اللقاني، ومنهم العدوي شارح الرسالة، ومن المرجحين من أصحاب الوجوه ومن أصحاب التخريجات، على أي حال فهؤلاء قد رجحوا أن يكون الحكم عاما ولو كان ذلك سحرا، ولو كانت الورقة فيها جداول وفيها كلمات خاصكم فيها غير حروف، لا يجوز الاستجمار بها. أنه سبحان الله هذا الباب ديال الإهانة، ديال الإهانة ديال الدين والإهانة ديال ما يتعلق بالدين، ويجب على الإنسان أن يترك بينه وبينه مسافة كبيرة، الأسماء الكلمات كذا كل ما يمكن يخشى منه الضرر الذي يتعلق بمعصية القلوب وبالإهانة للدين فإنه يجب أن يتقى. وكذلك أيضا الجدار، الجدار لا يجوز أن يستجمر به لوقف، لوقف إذا كان موقوفا الجدار، سواء كان ذلك الوقف مسجدا أو غيره، كان وقفه ووقف غيره، كان الاستجمار بجدار الوقف من داخله أو من خارجه، والحرمة بالاستجمار به مطلقا، لأن ذلك يؤدي إلى إلحاق الضرر به، وإلحاق الضرر به ممنوع لأنه وقف، هدف الوقف. وكذلك وإن لم يكن وقفا ولكنه جدار أناس آخرين، جدار ديال الناس الآخرين، إذا استجمر به بغير إذن مالكه، من استجمر بجدار غيره دون إذن مالكه فقد تصرف في ملك غيره بإذنه بغير إذنه. أما إذا أذن له صاحبه فإنه لا يحرم ولكن يكره، لأن هذا الجدار قد يأتي إنسان ويتكئ عليه فينتقل منه النجاسة إليه. انظروا إلى مآخذ الأحكام في هذه الجهة. أما المأخذ الأول فلأن الوقف لا يجوز إلحاق الضرر به إطلاقا. أما مأخذ حرمة الجدار الغير فإنه ملك للغير، التصرف في ملك الغير ممنوع، وإن أذن لك فيه فإنه مكروه، لأنه ربما يؤدي إلى أن تلطخ بما في ذلك الحائط توبة، إنسان اتكأ عليه أو مر به فأصابت منه نجاسة، ولا بد من النظر إلى المآل في هذه الجزئية.
الاستنجاء وما يطلق على ما يطلق على الحجارة هو أهم مطلقا من
لكن هذا الاستجمار يقضي يكون في الاستنجاء يقضي يكون على أي حال، فاستعمال هذا على وجه العموم ممنوع. ثم أيضا
الاستنجاء بالماء يجوز دون أن يستجمر مثلا الحجارة.
ودب الأصل أن حافظ الحلباري نقل أن مالكا يقول لا يجوز الاستنجاء بالماء، هكذا نقل عنه الحافظ في فتح الباري، قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استنجى بالماء، هادشي اللي قال. ولكن المالكية كينكروا هذا النقل، يقولوا بأن هذا النقل غريب وأنه يجوز الاستنجاء بالماء وبالحجارة. إذن فإذا وجد الماء ولم توجد الحجارة فيكفي الاستنجاء بالماء، إنما الماء يتعين في بعض المواطن كما تقدم ذكر ذكرنا هلا، وهي المنيو والمديو
الأساسي معين الماء في مذيين.
نعم الأساسي. إذن فهذه قالوا بأن فيها تخير بين الماء، لا محتاج الإنسان الحجارة إذا كان ما يكفي، لأن الغرض هو الإنقاء، الغرض هو الإنقاء فقط.
أستاذ قد يستعمل الماء ويخرج معه البرد بعد ذلك ولا
لا؟ لا الاستبراء بعد الاستبراء ما كاينش شي إنسان يدير الاستبراء ولو الاستبراء هو اللي كيكون مقدمة الوضوء. الإنسان تيمشي تيدير الاستبراء ربع ساعة نص ساعة عاد كيمشي يتوضا، هذا كيكون استعداد للوضوء، ما فكش شفتي هذوك الفقراء القدام اللي كاين فين غادي الفقير قال لك غادي نمشيو نستعدوا للوضوء، نستعد للوضوء باقي الوقت ديالك هو هذا الوقت باش نستعدوا للوضوء. شنو يستعد للوضوء؟ يخرج هذاك الشيء ويتنقى ويكون صافي مهيئ للوضوء، وكيدير ديك الساعه يغتسل ديك الساعه ويدير الامور ويتوضا هكذا. هذوك الناس عندهم هذا الشيء مضبوط بالتوقيت، تبقى نص ساعه تيخرج يستعد للوضوء، يعني كنحي للوضوء نحي لنتوضا نحي لنتوضا، يعني نستعدوا باش نتوضاو هكذا. إذن هذه الطريقة مبنية على هذه المطالب الشرعية، تحصلوا الاستبراء، تحصلوا هذه الشروط الشرعية التي تتقدم الوضوء، وهكذا يصل الأمر إلى 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 النهاية. ثم ذكر أنه يمنع الاستجمار بعظم، هذا في حديث مشهور الذي رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في اجتمع مع الجن إلى آخره. وما يتعلق بالمراد من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صاله الطعام قال لكل لكم لكل عظم ذكر اسم الله عليه، يعني أن تجدوه أوفر مما كان على لحمًا إلى آخره. وورد عند النبي صلى الله عليه وسلم لا تستجمروا بهما، أي بالروت وبالعظم. عندما قالوا هنا بالروت والعظم، إذا كان طاهرين لاندراج النجسين في النجس، لا أنه يكون في الطاهر ولا يحرم على الوضوء، وإنما نهي عنهما لأن العظم طعام الجن كما في الحديث، والروث طعام دوابهم، هذا كله مفسر في الحديث. قالوا كيف ذلك؟ قال يصير الروث شعيرا أو فولا أو تبنا أو عشبا قياسا على اللحم، لأن العظم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يصير أوفر ما يكون عليه من اللحم كالقوم، وعليه اللحم الذي أكل منه جن ديال المؤمنين، ولكن في العظم الذي تكل عليه اسم الله، إنهم حتى أمر أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لا يمكن لهم يأكلوا إلا ما ذكر اسم الله عليه، حالهم جد حالنا هذا الباب، أنهم لابد أن يأكلوا العظم الذي ذكر اسم الله، فإذا وجدوا ذاك العظم يجدونه فيه اللحم الذي كان فيه وأكثر فيأكلون منه. هذا فيما يتعلق كما في الحديث، هذا مستشفى الحديث إن شاء الله نشرح هذا الشيء ربين. ثم قضية الروث، الروث لذواب بهم، الروث كيف يصير حتى هو قياسا على اللحم، يصير شعيرا إن كان أصله شعيرا، ويصير فولا إن كان أصله فولا، ويصير أصله قمحا إن كان أصله قمحا، وهكذا كما كان. وهل الذي يصير كذلك كل روث أو خصوص روث مباح ينظر في ذلك؟ وإذا كان العظم طعام الجن والروث طعام دوابهم صار النهي عنهما لحق الغير. هذا هو بالإضافة إلى الحديث السابق الذي تأكد به الحكم، فإنه هذا أيضا يعتضد بأنه فيه حق الغير. ثم أيضا إذا كان طعام دواب الجن يجب أن لا يستنجأ به أو يمنع الاستنجاء به أو الاستجمار به، فكذلك أيضا طعام دواب الإنس من باب أولى قياسا على 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 دواب الجن، فدواب الإنس كذلك لا يحق الاستجمار بطعامها ولا بعرفها. هذا واضح أليس كذلك؟ بقيت مسألة ما إذا كان الإنسان خالف واستنجاء أو استجمر بهذه المذكورات، شنو الحكم دياله؟ قال وأنقت أزأت، فإن ارتكب النهي واستنجى بهذه المذكورات وأنقت أزأت لحصول الإزالة بها ولا إعادة عليه والغلي. أما إن لم تنقك النجس الذي يتحمل شيء من المبتلى والملس فلا يجزئ فليجزئ الخلاف. إذن فإذا أنقت هذه الأشياء فإنها تجزئ. لماذا؟ لما ذكرناه في قضية انفكاك الجهات، لأن الشرع طلب منا الإلقاء وقد حصلناه، وحصلناه بوسيلة محرمة أو بوسيلة ممنوعة، فهل هذا يؤثر في هذا الأمر؟ قالوا لا، هذا غير مؤثر، لأن هذا هو إنما هو من باب الذبح بالسكين المغصوب ومن باب الصلاة في الأرض المغصوبة، فالجهتان منفكتان في حقيقة الأمر. ولكن يبقى هذا الأمر هذا فيه نقاش، لأن من شرط انفكاك الجهات أن لا يربط الشرع النهي بذلك الأمر على وجه الخصوص، فإن ربطه به على وجه الخصوص فإنه يكون باطلا. ولكن مثلا الصوم يوم العيد، الصوم يوم العيد قال المالكية والشافعية والحنابلة إنه باطل وإنه لا ينعقد، وذلك لاتحاد الجهة، لأن الله لم ينهى عن الصوم مطلقا وإنما أنها عن الصوم مع الخصوصية في هذا اليوم، والذي جمع بينهما في النهي هو الشرع وليس أنت، لأنك إذا جمعت أنت بين مأمور به ومنهي فأنت في هذه الحالة تكون جمعت بين أمرين لم يجمع الشرع بينهما، وبذلك انفكت الجهتان، هذا يقول له انفكاك الجهات، جمعت ما بين الصلاة المطلوبة والغصب الصلاة ماشي وما ماشي، وليجمع بينهما ونهى عنهما مجتمعين تلجمعت بينتهم. أما الصوم ويوم العيد فالذي جمع بينهما في النهي وجعلهما حقيقة واحدة هو الشرع، لذلك فإن هذه المسألة أن تخرج على انفكاك الجهات وعدم انفكاكها. لكن انفكاك الجهات وعدم انفكاكها فيما تقرر في صوم يوم العيد وفي المغصوبة إنما هي في العبادات، ونحن هنا نتحدث في أمورين معلومة المعنى مدركة الغرض وهو التطهير، فهي أقرب إلى العوائد منها إلى العبادة. الطهارة معقولة المعنى، هذه الاستنجاء وهذا الاستجمار، معقول المعنى، معنى معقول المعنى، معروف القصد، حكمته واضحة وهو إزالة النجاسة من البدن. وإذا عرفنا أن إزالة النجاسة من البدن فهذا أقرب إلى العادات منه إلى العبادات. وبذلك قالوا لأنه لو إخالف فاستعمل هذه الأشياء فأنقات وأزالات النجاسة فقد حصل المراد وتحقق الغرض. وإذا تحقق الغرض وحصل المراد فإن المطلوب الشرعي قد حصل، ولا يضر في استعمال هذه الآلة، لأن هذا موضع معروف المعنى، فهو قريب من العادات وليس قريبا من العبادات. هذا هو الوجه الذي خرجت به هذه المسألة بعدما اشتبك فيها أمر انفكاك الجهات وعدم انفكاكها.
هذه انفكاك الجهات، إذا تصورنا أن الشارع جمع بينهما ذلك الفعل يعد باطنا.
نعم، إذا كان هذا الأمر لم يحرم من الخارج وإنما حرم من جهة الشرع، نعم يكون باطلا. هذا هو المشهور. والحنفية يقولون لا، ليس باطلا.
الحنفية يرون جواز الصيام أو صحته. نعم.
صحته يرون صحته.
الصرف
ها؟
الصرف الأرض المعصومة، مش الشرع جمع بينهما؟
لا، وإحنا عرفنا بأنه حرام. بال مش يشتا هو اللي قال لنا الصلاة في الأرض المغصوبة هي اللي حرام.
كيفاش
النهي؟ كيفاش النهي الخاص؟ النهي عام، والنهي العام حنا كليش معنا بيناتهم. نعم، وإذا جمعت بين مأمور به ومنهي، هل هذا مؤثر أو غير مؤثر؟ الجمهور في عندهم هذا المبحث المعروف، الإنفكاك في الجهات وعدم الإنفكاك. الكلام طويل في ذاك الشيء. خصو مقدمات يتقدموا بها ويتمهد بها العقل حتى نصل إلى الغرض. الكلام فيها طويل، ولكن سيأتي بحثنا إن شاء الله. ثم ننتقل الآن إلى ما يجب فيه الماء. قلنا بأن الماء جمع الماء وما يكون به الاستنجاء هو الأحسن أفضل، أن يجمع بين الماء وحده. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر النساء بذلك وتقول لهن أبلغوا أزواجكن بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. لهذا فما روي عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل الماء في الاستنجاء هذا غير صحيح، بل هو ثابت، وهذه عائشة تحكي هذا الأمر، وينظر في السند، لكن السند الظاهر أنه إن شاء الله تعالى صحيح، والله أعلم. ولما قلنا بأن الماء هو المفضل يجمع مع غيره انتقل إلى ذكر ما يتعين في الماء. قال وعين للمني في مدي أو حيض، أي دم حيض أو نفاس أو مني، هذه لابد فيها من الماء إذا أردت أن تستعمل فيها تطهير تطهيرها. قال في مدي، ذلك للحديث المشهور الذي رواه البيهقي عن حسين بن
أخي.
نعم، البيهقي عن حسين بن قبيصة قال له النبي صلى الله عليه وسلم فاغسل وتوضأ وضوءك في الصلاة، فاغسل، قال لي فاغسل، أمره بالغسل. إذا أمره بالغسل في هذه الحالة دون غيره فهذا دليل على التخصيص بالموضع، ولكنهم يشترطون في هذا قال خرج بلدة معتدة وإلا كفى فيه الحجر ما لم يكن ثلاثة إلى خير. المدي حديثه يؤخذ مما تقدم. أو حيض، حيض في الحديث المشهور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم امرأة التي سألته بأن تغسله وأن تنضحه إلى آخره، قال لها تنضحه، قال شنو يشبه لها؟ قال تحته ثم تقرضه أو تقرضه بالماء ثم تنضحه وتصلي فيه. حديث مشهور معروف يخرج عليه هذا الفرع. وما قيل في الحديث يقال في النفاس لاشتراكهما في الدم ولأن حكمهما واحد. المني أيضا لما روي من أن عائشة كانت تغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فكله يخرج أيضا على الآثار. بول أنثى أيضا، ذلك لاتصافه بالانتشار، وكانت تفرك وتحته وتغسل في بعض اسمه، كانت في الرواية أنها تغسل.
ما الذي
جاء في أنه يخرج من الدجنة؟ إذا كان نجسة الجمعة بأنه لم يتهم ليس السيد الذي بيخرج. لا، هم تشترطوا فذلك الخارج، فذلك الخارج الذي يكون منه هذا هو المدي. أما إذا خرج ذلك مشي هو مشي حقيقي، مشي هو المطلوب، لأن السؤال الذي ذكره علي قال كنت رجلا مذاء استحييت أن أصل خلف. هكذا مقصود به هنا أن اللفظ إذا أطلق ينصرف إلى الغالب في العادة من الغالب الغالب وأن يخرج الشبل الدالس كذلك ظالم. نعم إذا كان هذا هو المعتاد فلابد أن يصرف إليه اللفظ. ولما كان هذا هو الذي يظهر من النص اقتصر عليه واستخرج منه. نعم ديما حنا كنستعنوا بالعادة في الغالب كناخذوا في الأحكام في الغالب وتنستعنوا بالعادة باش نعرفوا الغالب وعدم الغالب فهم واضح. إذا الصورة مركبة فيها أولا أن هذا الحديث يكون مسوق بلفظ ثم اللفظ يحققه بمقتضى العادة وعليه يقتصر.
ورد الأمر به فقد ما قول الأمر يحمل على الوجه. لكن عائشة رضي الله عنها تحكي فعلها أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل لا يدل على
لا فعل يؤخذ منه الحكم إلا إذا وجد المعارض. قالت كان النبي يفعله كان يفعله إذا كانت أخذت على المضارع فإن الذي قرره جمهور من الأصوليين أنها تدل على الدوام والاستمرار كان يفعله يفعله. ومن أين أخذت دلالة الاستمرار معنى الفعل لا صيغة له؟ قالوا أخذت من المضارع. هاي المضارع يدل على الدوام والاستمرار نعم من جهة الاستعمال وليس من جهة الوضع كما قرر ذلك أبو عبد الله البصري وغيره من محقق الأصوليين. خلاصة القول أن الأحاديث هنا تثبت الحكم وخاصة وأن هذه الأحاديث وردت في مجرى الفتوى في حكم الفتوى. والفتوى الأصل فيها الشمول والعموم لأنها من باب التشريع. وإذا وقع الشعائر من الفتوى فإنه يذهب فيه صفة الاختصاص. إذن فالفعل النبوي إذا فعل أو نقل أنه فعله فإنه يكون تشريعا ويستمر على ذلك. إحنا ما كنعطيوش الصغة ولكن أدنى ما يدل عليه إن لم تكن قليلة سميته فإنه يكون للندم.
ورواية مسلمة
كان تفركه هذا قد يعد فعلا من الأفعال التي تفعلها ولكن ورد الغسل أيضا لأنه كان تغسله. ولو كان الفرق يستغنى به ما كانت ستغسله. وعلى أي حال حتى لو فرض أن تفركه وتغسله فإنه في مثل هذه الحالات لأنه يؤخذ بالأحوط لأن الاحتياط في هذه المسألة ما فيش غرر ما فيش خطر. الغرر في باب الطهارة فيش غرر طهارة ليس فيها غرر. الغرر سيكون في المواطن التي تزدحم فيها المحرمات والممنوعات ما سيكون الاحتياط خطر. أما في هذه الصورة إلا هي كتفرك مثلا وصلت فهذه زيادة في التنظيف من أجل الإتيان بالفعل على أعلى درجة وهذا من باب التمكين المطلوب شرعا. ودائما المسألة ديال الفقه كيأخذ فيها بعض العلماء في باب الاحتياط بما يمكن أن يكون أعلى ما يمكن أن يكون. ولكن هي الاحتياط في الوقت يكون خطير في المواضيع التي يكون في الاحتياط يترتب عليه المحظور. أما في هذه المواضيع ديال الطهارة ولا في المواضيع ديال الحكم بالأحواط مثلا في الدين والحكم بالأحواط مثلا فيما تبرأ به الدماء ولا حكم الاحتياط في هذه المسائل كلها جاز فيها الاحتياط بلا منع لأنه ليس فيه مانع يمنع من ذلك من المحرمات وليس فيه شيء مما يخاف أو يخشى من الضرر. إذن فليصل إلى هذا بناء على أنهم أخذ الحكم الشرعي لأنه زرمز الفتوى ثم إنه قد يكون فيه الاستمرار.
قد نقول هل يجوز أن نقول بأنه قد يكون مستحبا هذا الاحتياط خاصة إذا كان يجوز عند الجنة؟
هو الاحتياط ما يقبل قواعد الأصول هي الأصول دابا القاعدة ديال ما يتلقاه الفقيه من الشرع هو الذي يجب عليه بفعل. في بعض الحالات الشرع مثلا أعطاك أن لا تحتط لأنه قد عرض عندك المانع في ذلك الاحتياط كما في زيادة الرابعة مثلا في الغسلات. إحنا راه إذا بغيتي دير الاحتياط سيقول لك راه كان واحد الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن زاد أو استزاد فقد ظلم. لكن الحديث أساو ظلم هذا الحديث دابا راه فيها النهي وزيادة في الثلاث أقسم فيها أنه مندوب. فهذا البلاصة ما يمكنش دير الاحتياط لأن الاحتياط يخشى منه أن تقع في محظور شرعي. ما يمكنش لك تحتاط لأن هذه الأقسام تأتي به والمندوب وما يحتمل أن يرافقه والحرام والظلم والإساءة. هنا ما غاديش دير الاحتياط، غادي تمنع داك الشيء وتخليه. هذه الحالة ما عندكش. ولكن في حالة مثلا الطهارة أن النجاسة متيقنة وأنها ثابتة في البدن، لا بد أن تحتاط من أجل أن تبرئ الدماء، لأن المقام مقام التحقيق ومقام الإتيان بحقيقة شرعية بها يرتفع هذا الحكم في هذا المحل، وإلا فأنت ممنوع من أن تقوم بالعبادة. واضح الحكم. إذا بالقضية الاحتياط تكون بعض البلايص واجبة، بعض البلايص تكون مطلوبة، بعض البلايص تكون ممنوعة، على حسب الموضع، حسب الحالة ديال الموضوع، لأن الخطر كله فين كيكون؟ عندما تنزل القاعدة على العموم أو الآية على العموم على عموم الناس، أو أن تنزل أو أن تأخذ الدليل على العموم، هذا كله خطر. لا بد من دراسة موضع التنزيل، سواء تعلق الأمر بالفرع أو تعلق الأمر بالفرض، الفرض والفرع كلهم لا بد من دراستها، وهذا ما يسمونه بفقه الواقع، وبفقه الواقع في الأفراد، ولكن فقه الواقع أيضا حتى في الدليل. لابد أن تفهم الواقع ديال الفرع أين وقع، في أي موضع وقع. خلاصة المقال اللي نقول هنا أن ما أخذ هذه الأحكام كلها ترجع إلى النصوص السمعية، أو بولي أنت كذلك هذا هو الوارد فيها، أو خصي، نعم، لأنه ملحق بالأنثى، لأنه يقع له نفس الأمر الذي يقع الأنثى في جسده وهو الانتصار، أو يرى ذلك، أو يرى ذلك الشيء هذه النجسة، أو يرى منتشرا جدا بحيث لا يكفي فيه الاستجمار ولا يكفي فيه الاستجمار، بل لا بد فيه من الماء. وهذا معنى قوله منتشرا كثرة. وضبطت كلمة الانتشار هنا بالتوسع إلى أن يبلغ المواضع غير المعتادة، وكل ما زاد على ما هو معتاد فإنه يكون منتشرا خارجا عن هذه الحد إلى آخره. هذا ما ذكره المصنف هنا وهو واضح ومآخذه واضحة، ولسنا نتخطى في هذه التخريجات الأدلة السمعية ومقتضيات المادة والقياس والفهم بالعلة، يعني ما كان خرجوش تخريج على هذا الشيء، ما كان خرجوش إما على الدليل السمعي، إما على قاعدة فقهية رجحت ذاك الموضع، إما على مقتضيات ما هي، إما على الوسائل التي تحقق كل ما هي، ما كان خرجوش على هذا الشيء، ولا العلة اللي كنستعنوا بها في بعض المواضيع باش نخرجوا صور وندخلوا صور، كما تقدم أن ذكرناه في علة المس وما شبه ذلك. واضح هذا الأمر. إذن فهذا هو الذي عليه المدار هنا، والأصل كله في الحقيقة يرجع إلى الدليل السمعي. أنا من الدليل السمعي كنأخذ هذه اللفظة لكنستعملها الحقيقة، ومن هذا التخصيص الشرعي كنأخذ العلة، ومن هذه المطالب الشرعية ما يتم الواجب إلا به كنأخذ الوسائل، وما الأدلة السمعية راه معروفة بأنها فيها نقل. ولا نفصل ولا نقسم ولا نفصل في المواضيع إلا بمقدار ما تعطيه هذه الجهات، ولسنا نتخطاها. نعم، بعض المواضيع بعض المرات غادي نلقاو الاستصحاب، في بعض الحالات غادي نلقاو سد الذريعة، بعض المرات غادي نلقاو مثلا الاستصلاح، بعض الفروع، في بعض المسائل القواعد الفقهية اللي كتقراها في قواعد الفقه، ما غاديش نخرجوا على هذا الشيء نهائيا، ما كيخرج الفقه على هذا الشيء. أما الفقه يكون مثلا كما كيقول البعض آراء وخواطر، فهذا لا سبيل إليه، ما كاينش في الفقه شي حاجة سميتها آراء وخواطر، ما كاينش لا خواطر ولا آراء ولا حاجة. أما إلا اختلف الفقه في الإلحاق ولا اختلف الآلات ولا اختلف كذا، فهذه المسألة راه واردة، ما فيها شك أنها واردة، ولكن الله عز وجل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أخطأ فله أجر، وهو ربع على كل حال، والإسم عنه مرفوع إذا يجتمع الأجر مع الإسم، لأن فهذا هو الذي عليه المدار في المسائل. غير إنسان يعرف الموضوع الذي يدرسه ويعرف المأخذ المتحكم أو المحكم فيه، من غادي يدرس الفرع شوف إيش متحكم فيه، واش يعني مأخذ ديال النص ولا مأخذ ديالو الماهية. لأن دابا قلتي لي شنو هي الماهية، قلتي لي خصك تبني لي واحد الدار تكون صحيحة، ياه ايه وما بغيت تقطر منها قطره ديال الماء وبغيتها تكون سخونه عرفتي شحال ديال المشاكل جبت عرفتي شحال طلبتي مني مني الاطنان ديال البوصلان والاطنان ديال الحديد والحجار وكذا وطلبتي البناء يكون كذا المعلمين يكونوا على صفه معينه كل هذه الاشياء جاءت من لحظتك هذه على الشهاده هو معنى الفقه حينما
دخلت معايير
كل هذا يقبل تقتضيه الماهيه كل هذا الشيء كتجبدوا داك الماهيه اللي طلبتي داك الحقيقه اللي طلبتي هي جبدت لي هذا الشيء مثلا انت دابا قلتي لي ان الشرع امر بقضاء الحاجه والقضاء ديال الحاجه بغيت نجيبها على شروطها راه كتطلب مني المكان يكون نقيز ما يقول نقي واش غنوقف واش غادي نجلس كيفاش غادي نوقف كيفاش غادي نجلس كيفاش مين خط هذا الشيء كله خط من هذاك الامر الشرعي الاصلي وعلى هذا في المضار في كل ما نات وما نذر إنما يرجع في حقيقة الأمر إلى اللفظ الشرعي وهو الذي عليه العمدة في هذا الباب.
شيخ أمرك الله يذكر هنا الوجه قد مر معنا أنه نجس هل يوصل بالماء؟
أي نعم بالماء
يلحق بهذا؟
نعم أنه نجس نعم لا هي دابا هي هذه دابا تترفع الخبث حكم الخبث تترفع حكم الخبث حكم ديال الخبث تيزول واضح هذا الأمر يا وصل الله
وعين لي الماء العين هو العين
نعم
وعين لي الماء
عينوا بمعنى حددوا عينه له يقال عين الشيء له إذا ذكره بعينه ويقال أيضا عينه بمعنى أوجبه بذاته هذاك اللفظ هذه فقهية عين لهم فقهية زادوا لها الفقهاء شوية ديال الشحنة الحق عينه ذكر عينه وورده بعينه ولكن زادوا لي شي حاجة ودخلوا فيها شوية ديال الوجوب وقالوا تعين عليه بمعنى وجب عليه
صدر هذه الأشياء التي ذكرت أنها لا تجوز إزالة النجاسة فيها من استعملها الإنسان لا شك أنه يأثم
واه واه وخاصة هذا فيها الكسبة وهذاك الطعام وشي فيه في اسمته هذاك الآخر هذاك دابا الحاد ولا هذاك الشيء اللي كيكون مؤذي هذا عاود ثاني فيه تفصيل الى وقع عليه شي جرح ولا شي حاجه فيه الاثم الى ما وقع عليه والو ما فيهش الاثم ولكنه في الحقيقه هذا الفعل هذا خالف فيه الشرع
هل يمكن ان ناخذ قاعده ان كل شيء جمع الشرع بينه وبين امر اخر مطلوب الشرع اذا كان علته واضحه وكان معقولا المعنى فانه مجزئ
نعم ولكن هذا الشيء دابا من ناحيه المبدا نعم ولكن في التفاصيل قصدك شيء يتدرس كل فرع على حاله ما الفرع ما يمكنش تحكم عليها بهذه الطريقة كل فرع يمكن أن ينظر فيها على حدة لماذا؟ لأن الفرع كتحكم فيها أدلة أخرى أدلة أخرى بحال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كيستثني النبي صلى الله عليه وسلم كيستثني من القواعد قد يستثني لك شي حاجة مثلا بالحديث وإذا استثناه صفرة يخرج فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يكون هذاك الحديث هذاك الأمر هذاك الحكم يكون في ذكر بلاصة مؤثر من ناحية النظر ولكنه غير مؤثر من ناحية الأصول الشرعية هل يتحالف المسألة لابد فيها من التشريع